بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: فصل في الوجوب الكفائي والتحقيق أنه سنخ من الوجوب. تقدم في بعض أبحاث الصيغة أن الوجوب ينقسم إلى وجوب كفائي ووجوب عيني، وتقدم أيضا أن إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على العينية، ولا أشكال في وقوع القسمين في الشرعيات والعرفيات، لا أشكال في أن الواجبات الكفائية والواجبات العينية واقعة هم في الشريعة هم في الأوامر العرفية، وإنما الكلام والإشكال في تصوير الوجوب الكفائي، كلام في تصوير الوجوب الكفائي بنحو ينسجم مع القواعد في الوجوب، ينسجم مع حقيقة الوجوب، وذلك لأن الذي يظهر من الأدلة هو أن الواجبات الكفائية متعلقة بجميع أفراد المكلفين، الواجب الكفائي متعلق بجميع الأفراد، والحال أن المكلف إذا جاء بالواجب الكفائي إذا امتثل سقط عن الآخرين. هذه خصوصية موجودة في الواجب الكفائي، أن الوجوب الكفائي متعلق بالجميع، مع أن البعض لو امتثل وجاء بالواجب لسقط عن الجميع. هذا قد يقال بمنافاة لحقيقة الوجوب. ما معنى أن يكون الشيء واجبا على شخص ويسقط بفعل الغير؟ الواجب إنما يسقط إذا جيء به من قبل المكلف نفسه. الصلاة اليومية إنما تسقط عن المكلف إذا صلى المكلف نفسه، أما أن يصلي شخص آخر، أن يصلي زيد، هذا لا يعني سقوط الصلاة عن عمر. هاي الخصوصية موجودة في الوجوب الكفائي، ويبدو يعني يظهر أن هاي الخصوصية منافية لحقيقة الوجوب. دفن الميت، مو يقولون دفن الميت واجب كفائي؟ واجب كفائي يعني شنو؟ يعني متوجه إلى الجميع، الجميع مخاطبون بوجوب دفن الميت. لكن إذا دفن الميت، إذا صلي على الميت، سقط التكليف عن الآخرين. هذا قد يقال بمنافاة لحقيقة الوجوب، وأن الوجوب يقتضي عدم السقوط بفعل الغير. هذا موجود في الوجوب الكفائي، مع أن الوجوب الكفائي نحو من أنحاء الوجوب. فإذا الوجوب الكفائي يحتاج إلى تصوير، يحتاج إلى بيان. اختلفوا في بيانه على وجوه متعددة، طرحوا نظريات مختلفة. أما المصنف فقد ذكر أن الوجوب الكفائي هو سنخ وجوب يعرف من خلال آثاره ومن خلال خصوصياته. اختصر الكلام المصنف، قال هو سنخ وجوب يعرف من خلال خصوصياته، ثم تعرض إلى بعض الخصوصيات، تعرض إلى آثار الوجوب الكفائي. وقد أجاد المصنف فيما أفاد، المصنف خيرا فعل حينما لم يتعرض إلى الوجوه المطروحة والإشكالات عليها ووجوه الجواب عن الإشكالات والنقض والإبراء. ليش؟ لأن احنا مرادنا أن نتعرف على الوجوب الكفائي. هو المصنف قال الوجوب الكفائي هو نحو من أنحاء الوجوب يعرف من خلال آثاره، يعرف من خلال خصوصياته. ومجرد عدم إدراك الحقيقة والكون هذا ليس بضائر طالما كانت هناك خصوصيات وآثار مشخصة ومعلومة. هاي الآثار يرتفع بها الإشكالات، وحينئذ بعد ماكو داعي أن نفتش عن حقيقة الوجوب الكفائي. ونفس الكلام المصنف ذكر في الوجوب التخييري أيضا، هو قال الوجوب التخييري هو نحو من الوجوب، هنا قال سنخ من الوجوب، هو نحو من الوجوب يعرف من خلال تبعاته في تعبيره، هناك هكذا عبر يستكشف عنه تبعاته. نفس الكلام ذكر في الواجب الكفائي، وأن الواجب الكفائي هو نحو واجب إلى خصوصيات. وعلى أي حال أيا كانت حقيقة الوجوب الكفائي، المهم هو معرفة آثاره ومعرفة خصوصياته. ولتوضيح الخصوصيات نقول إن الغرض الذي يدعو إلى الواجب الكفائي هو غرض واحد يحصل بفعل مكلف واحد. هاي النقطة هي نقطة الشروع في بيان حقيقة الوجوب الكفائي. الوجوب الكفائي إلى غرض واحد يحصل بفعل مكلف واحد، كما في دفن الميت. دفن الميت هذا واجب كفائي. شنو الغرض من دفن الميت؟ شنو المصلحة في دفن الميت؟ الغرض هو مواراة الميت لكي لا يتأذى الناس برائحته ولا تصل السباع إليه. فأكو غرض يترتب على دفن الميت، هذا الغرض شيء واحد هو المواراة. ومن الواضح أن هذا الغرض الواحد يحصل بفعل مكلف واحد. مكلف واحد إذا تصدى لدفن الميت يتحقق الغرض، وحينئذ يسقط الأمر. يترتب على وحدة الغرض، إذن أولا نقول الواجب الكفائي إلى غرض واحد، يترتب على وحدة الغرض الخصوصية الأولى هي أن الوجوب لابد أن يكون واحدا، الأمر الخطاب لابد أن يكون واحدا. ليش؟ لأن الوجوب معلول للغرض، فإذا كان الغرض واحدا لابد أن يكون الوجوب واحدا. الغرض علة والوجوب معلول، يعني الشارع المقدس حيث أدرك المصلحة في دفن الميت وهي مصلحة ملزمة، لأجل ذلك هو أمر بدفن الميت. فإذا الغرض علة والوجوب معلول، وحيث أن الغرض واحد فلا بد أن يكون الوجوب واحدا، لا يمكن أن يكون متعددا. زين، شنو متعلق هذا الوجوب الواحد؟ لا معنى لأن يتعلق هذا الوجوب الواحد بكل مكلف على نحو التعيين. ليش؟ لأن ذلك مناف لوحدة الغرض. يعني ما يمكن أن نقول الصلاة على الميت، دفن الميت واجب تعيينا على كل مكلف. يعني إذا مات زيد فكل مكلف، كل مكلف يجب أن يصلي على زيد ويجب أن يتصدى لدفن زيد. هذا ما له معنى. ليش؟ لأن وحدة الغرض تنسجم مع وحدة المكلف، يعني غرض واحد يحقق مكلف واحد. إذن لا وجه لأن يكون التكليف متعلقا بكل واحد على نحو التعيين، كما لا يمكن أن يكون التكليف الواحد متعلقا بشخص بعينه. نقول مات زيد، عمرو المفروض اللي دفنه، عمرو يجب عليه دفنه، أما خالد لا يجب عليه دفنه. هذا واضح البطلان أيضا. ليش؟ أنا هذا ترجيح من دون مرجح، لأن عمرو يقول أنا شنو ذنبي، وليش مو خالد يدفنه؟ فإذا لا معنى لأن يكون التكليف متعلقا بالجميع بنحو التعيين، كما لا معنى لأن يكون التكليف متعلقا بشخص بعينه، أيضا لا معنى لأن يكون التكليف متعلقا بشخص لا بعينه. نقول غرض واحد فيتعلق الوجوب بشخص لا بعينه، بشخص لا على التعيين، هذا أيضا ما إلى معنى. ليش ما إلى معنى؟ لأن الشخص المكلف لا بعينه هذا ما إلى مصداق كما تقدم سابقا. الفرد لا بعينه، الفرد غير المعين، هذا ما إلى مصداق، لأن كل ما موجود في الخارج هو معين، فلا معنى لأن يتعلق التكليف بشخص لا بعينه. إذن ينحصر أن يكون التكليف متعلقا بالجميع، يكون التكليف متعلقا بالجميع، وحينئذ إذا ترك الجميع، حتى نذكر فد مؤشر على تعلق التكليف بالجميع، نقول الذي يؤشر على تعلق التكليف بالجميع هو أن الجميع لو تركوا التصدي للامتثال لأثموا جميعا، هاي إثم الجميع واستحقاق الجميع للعقاب، هذا يؤشر على أن التكليف متعلق بالجميع، وإلا لما يستحقون العقاب إذا لم يكونوا مكلفين. هاي الخصوصية الأولى. الخصوصية الأولى هي أن الوجوب الكفائي وجوب واحد متعلق بالجميع، المخاطب بالتكليف هو جميع المكلفين. هاي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، لو تصدى أحد المكلفين وجاء بالواجب، لو تصدى أحد المكلفين وجاء بالواجب بأن صلى على الميت أو دفن الميت، لأن مثالين مختلفين، دفن الميت مما لا يمكن أن يتكرر، أما الصلاة على الميت فيمكن أن يتكرر، فإحنا نمثل بالمثالين حتى نقول ماكو خصوصية، سواء كان الفعل يمكن أن يتكرر خارجه، دفن الميت ما يمكن أن يتكرر، هو يدفن الميت مرة واحدة وخلص، أما الصلاة صلاة لا يمكن، يمكن أن تتكرر الصلاة، وقد كررت الصلاة على بعض المعصومين فيمكن أن تتكرر الصلاة خارجه. على أي حال، إذا جاء بعض المكلفين بالواجب وامتثل خارجا فلا بد أن يسقط التكليف عن الجميع، فلا بد أن يسقط التكليف عن الجميع، وذلك بمقتضى وحدة الغرض، غرض واحد احنا افترضنا، فإذا امتثل بعض المكلفين وجاء بالواجب يتحقق الغرض، وإذا تحقق الغرض حينئذ لا بد أن يسقط الوجوب. ليش؟ لأن الوجوب معلول للغرض، فمع سقوط الغرض لا بد أن يسقط الأمر والوجوب، وإلا إذا بقي الأمر مع تحقق الغرض هذا معناه وجود المعلول من دون علة. هاي الخصوصية الثانية. إذن الخصوصية الأولى هو أن التكليف في الوجوب الكفائي متعلق بالجميع. الخصوصية الثانية هو أن البعض لو امتثل سقط عن الآخرين. الخصوصية الثالثة والأخيرة هو أن الجميع لو امتثلوا وجاءوا بالواجب، إذا امتثلوا جميعا فحينئذ يكون فعل الجميع امتثالا واحدا، يكون مجموع الأفعال امتثالا واحدا، والجميع سوف يستحقون الثواب، الجميع سوف يستحقون الثواب. يعني إذا صلى على الميت مجموعة، جماعة صلوا على الميت وصلوا دفعة واحدة، من الذي يكون ممتثلا؟ ما له معنى أن نقول الامتثال تحقق بفعل زيد، بصلاة زيد دون صلاة عمر، هذا ترجيح من دون مرجح، خصوصا إذا اقترنتا مثلا الصلاتان، فحينئذ نقول مجموع الأفعال هو الذي يكون امتثالا، وبالتالي يتحقق الامتثال بالجميع فيستحقون جميعا الثواب. وهذا نظير ما يذكر في الحكمة من توارد العلل المتعددة على معلول واحد. أحيانا تتوارد علل متعددة على معلول واحد، فمثلا إذا اجتمع المصباح والشمع والشمس على إضاءة الغرفة، إضاءة الغرفة معلول، شنو العلة في المصباح والشمع والشمس؟
حينئذ قالوا إذا كان كذلك، إذا كان كذلك فالعلة حينئذ تكون هي المجموع من حيث هو مجموع. ليش؟ قالوا حالة تعدد العلل على معلول واحد، ما يمكن أن يكون معلول واحد إلى أكثر من علة. فإذا اجتمعت العلل التي تكون مستقلة فيما إذا كانت منفردة، الشمس هي علة مستقلة إذا كانت منفردة، لكن إذا اجتمعت مع علة أخرى الشمس ستكون جزء علة، ويكون العلة هو المجموع، وكل واحد من المذكورات ستكون جزءا من العلة. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، في محل كلامنا إذا اجتمع المكلفون جميعا أو مجموعة من المكلفين على الإتيان بالواجب، تحقق الامتثال بمجموع الأفعال واستحقوا جميعا الثواب. هاي الخصوصية الثالثة التي تذكر للوجوب الكفائي. والحاصل أن الذي يفهمه العرف، العرف يفهم والعقلاء يفهمون أن الخطابات الكفائية هي ناشئة من غرض واحد يقتضي امتثالا واحدا. العرف يفهم ذلك، العقلاء أيضا يفهمون ذلك. إذا كان للسيد عبيد متعددين، عبيد متعددون، وقال أحضروا الماء، هذا أحضروا الماء هذا وجوب كفائي. إذا جاء به البعض، أولا هو ينشأ من غرض واحد، شنو الغرض الواحد؟ رفع عطش المولى، يتحقق بفعل واحد، لا يتحقق بأفعال متعددة. فإذا جاء شخص واحد بالماء امتثل وسقط عن الآخرين، بعد السيد ما إلى الحق أن يعاقب الآخرين لما لم تحضروا الماء. بشكل بديهي جاوبوا يقول له فلان جاب الماء، فلان أحضر الماء. إذا اشتركوا جميعا بإحضار الماء استحقوا جميعا الثواب. هذا المفهوم عرفا وعقلائيا من الخطابات الكفائية. هاي الخصوصيات الثلاثة هي التي تميز الوجوب الكفائي عما يقابله عن الوجوب العيني. الوجوب العيني ما مشتمل على هاي الخصوصيات جميعا، هاي الخصوصيات تتوفر في الواجب الكفائي دون الواجب العيني. قال فصل في الوجوب الكفائي والتحقيق أنه سنخ من الوجوب. هاي سنخ من الوجوب غرض أن ما يتعرض إلى التصويرات والإشكالات والنقض والإبرام. مو بالضرورة نعرف حقيقة الوجوب الكفائي، هو نحو من الوجوب إلى آثار معينة. إذا أدركنا الآثار المعينة هذا خلص كاف في أن نتعرف على الوجوب الكفائي، وبالتالي ترتفع الإشكالات عنه. ونفس الكلام تقريبا نظير ذكره في الواجب التخيري، في الواجب التخيري ذكر سابقا كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته، يعني يكشف عنه من خلال ويستكشف عنه من خلال تبعاته، يعني توابعه قلنا وآثاره وخصوصياته. قال والتحقيق أنه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد. هاي الخصوصية الأولى، الخصوصية الأولى هو أن الوجوب الكفائي يتعلق بكل واحد، يعني بكل واحد من أحد المكلفين، بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا. إذا جميعا تركوا هذا الوجوب استحقوا العقاب جميعا. هذا شنو معناه؟ معناه أنه متعلق بالجميع، هاي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، يقول إذا جاء به البعض يسقط عن الباقين. وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، وذلك لأن السقوط بفعل البعض قضية ما إذا كان هناك غرض واحد. ليش يسقط بفعل البعض؟ يقول أن هو هذا مقتضى وجود غرض واحد، غرض واحد يتحقق بفعل واحد يسقط عن الآخرين. وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر من الكل أو من البعض. مرة الفعل الواحد يصدر من البعض، من شخص واحد، شخص واحد هو الذي يتولى دفن الميت. مرة لا، جماعة خمسة ستة يشتركون في دفن الميت، يسقط عن الآخرين. يقول كما أن الظاهر، هاي الخصوصية الثالثة، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة. إذا امتثلوا جميعا دفعة في آن واحد يحصل الامتثال بالبعض، بالجميع عفوا، بمجموع الأفعال. واستحقاقهم للمثوبة، ذول الجميع يستحقون الثواب، وسقوط الغرض بفعل الكل، مو بفعل بعض دون البعض الآخر، وسقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية، يعني سقوط الغرض بفعل الكل كما هو يعني سقوط الغرض بفعل الكل قضية، يعني مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد. هذا فعل البعض، فعل زيد لو كان مستقلا، لو كان لوحده لكان علة تامة في إسقاط الغرض، لكن حيث انضم فعل زيد إلى فعل عمرو يكون كل فعل من الفعلين جزء العلة، والمجموع هو الذي يكون العلة. هذا تمام الكلام في الواجب الكفائي. ثم قال المصنف: فصل لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا. هذا من المصنف تعرض إلى انقسام الواجب إلى الواجب المؤقت والواجب غير المؤقت. هذا الفصل الحادي عشر من فصول المقصد الأول يتعرض فيه إلى هذا التقسيم الجديد من تقسيمات الواجب. الواجبات الشرعية كالصوم والصلاة والحج هي أفعال اختيارية، الصلاة فعل اختياري، الصوم فعل اختياري، الحج فعل اختياري. هاي الواجبات الشرعية هي أفعال اختيارية، والأفعال الاختيارية مفتقرة إلى الزمان، تفتقر إلى الزمان، يعني لابد أن تقع في زمان خاص كما تفتقر إلى المكان، لابد أن تقع في مكان مخصوص. ليش؟ باعتبار أن الأفعال الاختيارية هي من الأمور الزمانية، كل فعل من الأفعال الاختيارية يحتاج إلى زمان. ضرب زيد، إذا قال اضرب زيدا، إذا خاطب السيد عبده وقال اضرب زيدا، هذا الضرب يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مثلا لحظة، إلى وضع اليد على جسم زيد بقوة يحتاج إلى وقت. الصلاة تحتاج إلى وقت، الصوم يحتاج إلى وقت، الحاج يحتاج إلى وقت. غاية ما في الباب أن الوقت قد يختلف، الوقت اللي يستغرق الضرب غير الوقت اللي يستغرق الصلاة، وهكذا الصوم، وهكذا الحج. فكل فعل اختياري، حيث أن أفعال الإنسان من الأمور الزمانية التي تقع في عمود الزمان وتمتد على عمود الزمان، هي لابد أن تحتاج إلى زمان قد يقصر وقد يطول. هذا من الناحية العقلية، من الناحية العقلية كل فعل لابد أن يحتاج إلى زمان. فالعقل ما عنده تقسيم إلى مؤقت وغير مؤقت. العقل يقول كل الأفعال مؤقتة، كل الأفعال تحتاج إلى وقت. نعم، بالنسبة إلى الشارع، من ناحية الشارع، الشارع في واجباته هناك صورتان، هناك نحوان. فقد يكون الواجب، قد يكون الزمان المخصوص عفوا، قد يكون الزمان المخصوص دخيلا في تحقق الغرض الذي يترتب على الواجب، قد يكون الزمان المخصوص مؤثرا في ترتب الغرض على الفعل، بحيث لا يكون الفعل واجدا للمصلحة إلا إذا وقع في زمان مخصوص، أما إذا وقع في زمان آخر قد لا يكون واجدا للمصلحة، بل قد يكون واجدا للمفسدة. نظير العلاج، نظير الدواء. الدواء يعطى في زمان مخصوص حتى تترتب المصلحة على الدواء ويحصل العلاج، لابد من زمان مخصوص. أما إذا استعمل في زمان آخر قد لا يكون واجدا للمصلحة، بل قد يكون فيه مفسدة. هذا من الناحية الواقعية التكوينية الثبوتية. ثبوتا قد يكون الزمان المخصوص مؤثرا في ترتب الغرض على الفعل، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك فلا بد للشارع أن يأخذ الزمان المخصوص قيدا في الخطاب وشرطا في الواجب، لا بد أن يفعل هكذا الشارع. وإلا إذا كان الزمان المخصوص مؤثرا في حصول الغرض، والشارع المقدس أطلق الأمر بالواجب ولم يقيد بزمان مخصوص، هذا شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس يعرض أغراضه إلى الضياع والتفريط بالأغراض، وذلك محال على الحكيم. هو يدري أن الغرض الذي يترتب على الصلاة إنما يترتب على صلاة الفجر، فيما إذا جيء بصلاة الفجر بين الطلوعين، إذا جيء بصلاة الفجر بين الطلوعين حينئذ يترتب الغرض على صلاة الفجر. أن يأمر مع ذلك، مع علم بذلك، أن يأمر بالصلاة بصلاة الفجر مطلقا من دون أن يقيد بزمان مخصوص، هذا تعريض للغرض للضياع. ليش؟ لأن المكلف بعد على شنو يقعد من الصبح ويصلي صلاة الفجر؟ يقول الساعة بالعشرة أصلي صلاة الفجر مثلا، وحينئذ سوف يضيع الغرض، يفوت الغرض على المولى. فإذن من الناحية الواقعية التكوينية إذا كان الزمان المخصوص إلى مدخلية في تحقيق الغرض، لابد للشارع أن يقيد الخطاب ويشترط في الواجب الزمان المخصوص. وهذا نظير قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. الشارع المقدس ما قال أقم الصلاة فقط، وإنما قال لدلوك الشمس، أخذ الزوال قيدا في الصلاة شرطا في الواجب. وهكذا في قوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل، ما قال صوموا، وإنما قال أتم الصيام إلى الليل، يعني لابد أن يقع الصيام في النهار. هذا إذا كان الأمر كذلك، إذا أخذ الشارع المقدس الزمان المخصوص قيدا في الواجب، هذا الواجب يقال إلى حينئذ الواجب المؤقت. الواجب المؤقت هو الواجب الذي أخذ فيه زمان مخصوص، يكون لهذا الزمان المخصوص مدخلية في ترتب الغرض على الواجب. هذا النحو الأول. النحو الثاني بالعكس، أن لا يكون الزمان المخصوص له مدخلية في ترتب الغرض، وإنما الغرض يترتب على ذات الفعل من دون مدخلية لزمان مخصوص، من دون مدخلية لزمان مخصوص، بحيث لو فرض إمكان الإتيان بالفعل لا في زمان، يعني لو فرض انفكاك لو فرض إمكان انفكاك الفعل عن الزمان، لو فرض إمكان هذا الانفكاك لترتب الغرض أيضا على الفعل. احنا قلنا ما يمكن أن ينفك الفعل عن الزمان، لكن لو فرض جدلا لو فرض إمكان هذا الانفكاك لترتب الغرض على الفعل، وحينئذ لا معنى ولا وجه ولا مبرر لأن يقيد الشارع المقدس وجوب الفعل بزمان مخصوص. إذا كان الزمان ما إلى قيد، ما إلى مدخلية عفوا في ترتب الغرض، فلا مبرر لأن يقيد الشارع. تقييد الشارع هذا يكون بلا موجب وبلا مبرر، فيطلق الشارع المقدس الأمر، وذلك كما في الأمر أو كما في وجوب قضاء الفوائت اليومية. وجوب قضاء الصلاة، شخص إذا فاتت صلاة الفجر نام عن صلاة الفجر، شنو أخذ بالقضاء أن يكون في زمان مخصوص؟ الجواب لا. هذا النحو من الواجبات يقال إليه الواجب غير المؤقت الذي لم يؤخذ الوقت والزمان المخصوص قيدا في الواجب. فإذن ينقسم الواجب إلى الواجب المؤقت وهو ما أخذ فيه زمان مخصوص، وإلى واجب غير مؤقت وهو ما لو لم يؤخذ فيه زمان مخصوص. الأول مثل الصلوات اليومية، الثاني مثل قضاء الصلوات اليومية. ثم الواجب المؤقت، هذا القسم الأول، إذن قسمنا بتقسيم أولي الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت. الواجب المؤقت الذي أخذ الشارع فيه زمانا مخصوصا هذا يمكن أن يتصور على وجوه ثلاثة، على احتمالات ثلاثة. الوجه الأول، الاحتمال الأول، هو أن يكون الزمان الذي أخذه الشارع مساويا للزمان الذي يحتاج اتيان الفعل الواجب، الذي يحتاج الاتيان بالفعل الواجب مساويا. هو الشارع المقدس قيد بزمان مخصوص، رسم لهذا الفعل حدين، قيد مخصوص، زمان مخصوص. هذا الزمان مساوي، هذا الزمان مساو لما يحتاج الاتيان الفعل خارجا من الزمان، مثل ايش؟ كما في الصوم، كما في الصوم الشارع المقدس أخذ في الصوم أن يكون ما بين طلوع الفجر وما بين غروب الشمس، الشارع المقدس قيد هذا. المكلف كم يستغرق من الوقت إذا أراد أن يصوم؟ يستغرق من الوقت عين هذا الوقت اللي رسمه الشارع. فإذا ما يحتاجه المكلف من زمان حتى يؤدي الفعل يساوي الزمان المعتبر شرعا، بحيث لو امتثل المكلف وجاء بالفعل لما فضل من الزمان المخصوص شيء ولا لحظة، مساوي. هو حدد زمان معين، هذا الزمان المعين مساوي للزمان اللي استغرق الفعل. هذا القسم الأول، هذا الوجه الأول. هذا شو نسميه الواجب؟ هذا الواجب نسميه الواجب المضيق. الواجب المضيق هو نحو من أنحاء الواجب المؤقت اللي يكون الزمان المخصوص المعتبر شرعا مساويا لما يحتاج المكلف من زمان حتى يمتثل ويأتي بالفعل. هذا القسم الأول. القسم الثاني، الاحتمال الثاني، هو أن يكون الزمان المأخوذ شرعا أكثر مما يتطلبه هو الفعل. الفعل يتطلب زمانا معينا، الشارع المقدس أخذ زمانا أوسع من ذلك الفعل، بحيث يكون الزمان المأخوذ شرعا قابلا لتكرار الفعل فيه أكثر من مرة. هذا ما يمكن بالصوم، ما يمكن بالصوم، لا يمكن للمكلف أن يصوم في أثناء اليوم أكثر من مرة، إما أن يصوم مرة واحدة وإما لا يصوم. خلاف الصلاة، الصلاة الشارع المقدس حدد لصلاة الفجر مما بين طلوع الفجر وما بين طلوع الشمس، مع أن الإتيان بصلاة الفجر لا يستغرق إلا دقائق قليلة، يستغرق أفرض 5 دقائق، بينما الشارع المقدس أخذ زمانا مخصوصا أطول بكثير من ذلك، بحيث يمكن للمكلف لو أراد أن يفعل هذا الفعل المطلوب الواجب أكثر من مرة، له أن يكرر أكثر من مرة في ذلك الزمان المخصوص. هذا الاحتمال الثاني. إذا كان الواجب كذلك يقال للواجب الواجب الموسع. الواجب الموسع هو الذي يكون زمان المعتبر شرعا المأخوذ شرعا أوسع بكثير من زمان الفعل الواجب من زمان الفعل اللي يتطلب الاتيان بالواجب. فإذا إما أن يكون مساويا وإما أن يكون الزمان المأخوذ شرعا أكثر. الاحتمال الثالث أن يكون بالعكس، أن يكون الزمان المعتبر شرعا المأخوذ شرعا أن يكون أقل من الزمان الذي يحتاج الاتيان بالفعل. يعني الاتيان بالفعل يحتاج إلى ساعة مثلا، يحتاج إلى ساعة، كما لو أمر مثلا، كما لو أمر مثلا الشارع المقدس أمر ببناء مسجد، أمر ببناء مسجد وأخذ يوما مخصوصا، قال ابن المسجد يوم الجمعة. بناء المسجد يحتاج إلى زمان أطول، هذا الزمان المخصوص المأخوذ من قبل الشارع أقل من الزمان الذي يحتاج الفعل. هذا الاحتمال الثالث مجرد احتمال عقلي ليس بواقع، هذا أمر مستحيل غير ممكن. ليش؟ لأن هذا تكليف بغير المقدور، تكليف بما لا يطاق، وهو محال على الحكيم. لا وجود لهذا القسم الثالث في الشريعة السمحاء، هذا من التكليف بغير المقدور المحال على الحكيم. فإذا الواجب المؤقت ينقسم إلى مضيق وموسع ولا ثالث لهما، هذا الثالث لا وجود له في الشريعة المقدسة. ثم المصنف بعد ذلك، بعد أن بين هذا الانقسام، انقسام الواجب إلى المؤقت وغير المؤقت والمؤقت إلى المضيق والموسع، يذكر يتعرض إلى جهات ثلاث، جهتين في الواجب الموسع وجهة في الواجب المؤقت. قال: لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، هاي من الناحية العقلية، من الناحية العقلية كل واجب كل فعل اختياري يحتاج إلى زمان، لكن احنا ما نتحدث عن الناحية العقلية، نتحدث من ناحية ما أخذ شرعا. يقول: لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، إلا أنه تارة مما، إلا أنه يعني الزمان تارة مما له دخل فيه، دخل في الواجب شرعا، هاي شرعا مرتبطة بدخل، إلى مدخلية شرعا، إلى تأثير شرعي، مما له دخل في الواجب شرعا فيكون مؤقتا. الشارع إذا أخذ زمانا مخصوصا في الواجب، هذا الواجب نقول عنه واجب مؤقت، وأخرى لا دخل له فيه أصلا، لا دخل للزمان في الواجب أصلا، فهو غير مؤقت. هاي أصلا مو مقصودة أصلا يعني عقلا وشرعا، ليش؟ لأن عقلا لابد منه، وإنما مقصودة من أصلا يعني شرعا، شرعا. فكان مناسب للمصنف أن يقول شرعا، وأخرى لا دخل له فيه شرعا فهو غير المؤقت، أو يقول كذلك، هو عودنا المصنف على كذلك، مرات يقول كذلك، يذكر القيد سابقا ثم في عبارة ثانية يقول كذلك، يقول وأخرى لا دخل له فيه كذلك يعني شرعا. زين، هذا انقسام الواجب إلى المؤقت وغير المؤقت. ثم والمؤقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره، يعني بقدر الواجب فمضيق، مثل الصوم، الشارع المقدس أخذ في الصوم مما بين الحدين، بين طلوع الفجر وبين غروب الشمس، والصوم خارجا الواجب خارجا يقتضي نفس هذا الزمان. والمؤقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق، وإما أن يكون أوسع، هذا الزمان المعين المحدد من قبل الشارع أوسع من زمان الواجب، وإما أن يكون أوسع منه فموسع. ماكو أضيق، أضيق يعني تكليف بغير المقدور. فإذا المؤقت ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما. ثم قال ولا يذهب عليك، هاي الجهة الأولى اللي يتعرض لها المصنف. المصنف قلت سيذكر جهتين في الواجب الموسع وجهة ثالثة في خصوص الواجب المؤقت. أما الجهة الأولى فهي في نحو التخيير في الواجب الموسع. في الواجب الموسع الذي يكون الزمان المحدد شرعا فيه أوسع من زمان الواجب، ما الواجب حقيقة؟ ما هو الواجب حقيقة في الواجب الموسع؟ الصلاة تحتاج 5 دقائق، الشارع المقدس لما وسع هذا الوقت؟ شنو الواجب حقيقة في الواجب الموسع؟ نسب إلى الشيخ المفيد القول بأن الواجب في الواجب الموسع هو خصوص الفرد الأول. قال الفرد الأول هو الواجب حقيقة، يعني حينما تزول الشمس ويدخل وقت الزوال وصلاة الظهر، الواجب من الصلاة هو الفرد الأول من أفراد الصلاة، يعني ما يمكن أن يؤتى به في أول زمان، أول 5 دقائق بعد الزوال هو هذا الواجب. هذا شنو معناه؟ معناه أن الفرد الثاني والفرد الثالث يعني في وسط الوقت وفي آخر الوقت هذا من القضاء. هذا نسب هكذا إلى الشيخ المفيد. بعض آخر قال بأن الواجب حقيقة في الواجب الموسع هو خصوص الفرد الأخير، حينما يمر الوقت ويمضي الوقت من الزوال إلى مثلا الساعة الثانية الساعة الثالثة إلى أن يتضيق الوقت ولا يبقى من الوقت إلا مقدار الإتيان بصلاة الظهر، هذا هو الفرد الواجب. أما ما قبله هذا يكون من قبيل الإتيان بالصلاة قبل الوقت. فالبعض قال أن الواجب هو خصوص الفرد الأول، والبعض قال هو الواجب خصوص الفرد الأخير. المصنف يقول هذان القولان باطلان، الصحيح هو أن الواجب كلي الصلاة، الواجب هو طبيعي الصلاة الذي يشتمل على أفراد متعددة. أحسنت، لا الفرد الأول بالخصوص ولا الفرد الأخير، كلي الصلاة المنطبق على جميع هذه الأفراد. الصلاة في أول الوقت، شوفوا إخواني، الصلاة في أول الوقت أول الزوال، كما بحمد الله تعالى إحنا إيش نسوي الطلبة؟ نصلي في أول الوقت. الصلاة في أول الوقت هذا إلى أفراد عرضية مختلفة، بعض يصلي أول الوقت في المسجد وبعض يصلي أول الوقت في البيت وبعض في الحسينية وبعض في السوق وهكذا. عندنا أفراد عرضية تقع في زمان واحد اللي يقال عنها أفراد دفعية، تقع دفعة واحدة تقع في زمان واحد، لكن أفراد مختلفة مو باعتبار اختلاف المكان أو اختلاف الخصوصيات الأخرى غير الزمان تشترك في الزمان في أول الوقت. فإذا الصلاة لها أفراد عرضية، وأيضا للصلاة أفراد طولية. الصلاة في أول الوقت في الساعة الأولى في 5 دقائق الأولى، تجي بعدها الصلاة في 5 دقائق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وتمتد أفراد الصلاة بامتداد عمود الزمان. يعني أنت احسب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كم مرة ممكن واحد يصلي صلاة الفجر؟ افرض مثلا 20 مرة يقدر يصلي في ضمن هذا الوقت. هذا 20 فرد من أفراد الصلاة هاي أفراد طولية تقع في أزمنة مختلفة وممتدة، يقولون عنها أفراد تدريجية، مو أفراد دفعية، لا تقع في زمان واحد، وإنما تقع في تدريجا ممتدة على عمود الزمان. فإذن إذا لاحظنا أفراد الصلاة العرضية شقد أكو أفراد متعددة، ولاحظنا أفراد الصلاة الطولية شقد أكو أفراد متعددة، كل هاي الأفراد في الحقيقة ليست هي الواجبة بالخصوص، وإنما الواجب هو كلي الصلاة، طبيعي الصلاة. الشارع المقدس يأمر بطبيعي الصلاة المتحققة فيما بين الحدين، والمكلف بالخيار إلى أن يطبق امتثاله على أي فرد من الأفراد العرضية وعلى أي فرد من الأفراد الطولية. الصلاة في المسجد ليس واجبا، من حق أن يصلي في البيت، فيختار فرد من أفراد الصلاة من الأفراد العرضية للصلاة. كما أن الصلاة واجب موسع، الآن شنا نقول الصلاة واجب موسع، يعني لا يجب الإتيان بالصلاة في أول الوقت، أنت بالخيار، ممكن لك إذا كنت مشغول مثلا بشاغل ممكن أن تؤخر الصلاة بعد ساعة وتأتي بفرد آخر من الأفراد العرضية الطولية عفوا. المصنف يقول لا الواجب خصوص الفرد الأول كما ادعي، ولا الواجب خصوص الفرد الأخير كما قيل، وإنما الواجب هو الطبيعي الجامع لكل هذه الأفراد الطولية والعرضية. وحينئذ نقول التخيير بين الأفراد العرضية هذا تخيير عقلي بلا إشكال، لم يستشكل أحد في ذلك. التخيير بين الأفراد العرضية التي تقع في زمان واحد هذا تخيير عقلي، العقل يخير يقول للمكلف أنت من حقك أن تأتي بالصلاة في أي فرد من أفراد الصلاة العرضية، من حقك أن تطبق امتثالك على أي فرد من أفراد الصلاة العرضية. هذا بالنسبة إلى الصلاة العرضية، بالنسبة إلى الأفراد العرضية. وأما الأفراد الطولية فهل أن التخيير بينها تخيير شرعي أو تخيير عقلي؟ هاي الجهة الأولى معقودة لبيان هذا، هل أن التخيير بين أفراد الصلاة مثلا الطولية هو تخيير عقلي أم تخيير شرعي؟ نسب للعلامة قدست نفسه أنه التزم بالتخيير الشرعي، قال أن التخيير بين أفراد الصلاة الطولية التي تقع بامتداد عمود الزمان نسب إلى القول بأن هذا التخيير تخيير شرعي. ليش؟ لأن الشارع هو الذي وسع الوقت. شوفوا إخواني، الشارع هو الذي وسع الوقت، فكأنما الشارع هو الذي خير بين الصلاة في الزمان الأول والصلاة في الزمان الثاني والصلاة في الزمان الثالث وهكذا، تماما كما خير الشارع بين الصوم والعتق والإطعام في الكفارة. هو الشارع موسع الوقت، يعني هو الذي وسع للمكلف وخير المكلف في الإتيان بالأفراد الطولية، فإذن هذا تخيير شرعي. المصنف لا يرتضي ذلك، يقول الصحيح هو أن التخيير بين الأفراد الطولية هو تخيير عقلي كما كان التخيير بين الأفراد العرضية. التخيير بين الأفراد التدريجية تخيير عقلي كما كان التخيير بين الأفراد الدفعية، والسر في ذلك هو انطباق ضابط التخيير العقلي. ليش نقول تخيير عقلي؟ لأن ضابط التخيير العقلي منطبق على المقام. هو شنو ضابط التخيير العقلي؟ اتقدم سابقا، اتقدم في بيان حقيقة الوجوب التأخيري، لما قلنا الوجوب إما أن يكون غرض متحدا وإما أن يكون متعددا. إذا كان الغرض واحدا المصنف قال التأخير يكون تأخيرا عقليا وليس تأخيرا شرعيا. ليش؟ قال لأنه كل واجب ينشأ من غرض واحد
ويكون الواجب هو الجامع الكلي الذي يشتمل على مصاديق متعددة، لا يكون المصاديق، لا تكون المصاديق هي الواجبة، وإنما يكون الواجب منه الجامع بمقتضى كون الغرض واحدا، الجامع الكلي هو الذي يكون واجبا. وأما المصاديق، المصاديق لا تكون واجبة، وإنما الواجب هو الجامع، والمصاديق مصاديق للواجب وليست واجبة. الواجب هو الجامع والمصاديق أفراد للواجب. نفس الكلام في محل كلامنا، هذا منطبق على محل كلامنا. مصنف قال الواجب هو طبيعي الصلاة، الواجب هو كلي الصلاة، والعقل يخير يقول أيها المكلف لك أن تطبق الامتثال وتأتي بالطبيعة في ضمن الفرد الأول الواقع في الزمان الأول، أو في ضمن الفرد الثاني الواقع في الزمان الثاني، وهكذا. إذ لا تفاوت، العقل يقول لا تفاوت بين فرد وفرد في انطباق الطبيعة. هاي الطبيعة المأمور بها، الطبيعة الواجبة كما تنطبق على الصلاة في أول الوقت تنطبق على الصلاة في وسط الوقت، وإلا إذا ما كانت تنطبق لما وسع الشارع. عد ليش الشارع وسع الوقت وقال أنت بالخيار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ غير كون ماكو فرق بين فرد وفرد؟ إذا كان أكو فرق لابد أن يخرج هذا الفرد. عدم التفاوت بين فرد وفرد في انطباق الطبيعة هذا هو الذي يدعو العقل للتخيير بين أفراد الطبيعة الواحدة. نسبة الصلاة في أول الوقت إلى الطبيعة كنسبة الصلاة في وسط الوقت وفي آخر الوقت إلى الطبيعة. الطبيعة تقف على مسافة واحدة من المصاديق، فليش نقول أن الواجب خصوص الفرد الأول أو خصوص الأخير؟ الواجب الكلي، وإذا كان الواجب كليا ناشئا من غرض واحد لا بد أن يكون التخير تخيرا عقليا. فإذا التخير بين الأفراد الطولية تخير عقلي، كما كان التخير بين الأفراد العرضية تخيرا عقليا. هاي الجهة الأولى. قال ولا يذهب عليك أن الموسع كلي. احنا قلنا هاي الجهة الأولى تتحدث عن خصوص الواجب الموسع. أولا قال الواجب الموسع هو الكلي، مو الواجب في الموسع هو الفرد الأول كما نسب إلى الشيخ المفيد، أو الواجب هو خصوص الفرد الأخير كما قيل، وإنما الواجب الكلي، الواجب الطبيعة، الواجب الجامع. يقول ولا يذهب عليك أن الموسع، هذا بمنزلة التمهيد والتوطئة لذكر الجهة الأولى، حتى يقول أن التخير تخير عقلي حتى في الأفراد الطولية. يقول ولا يذهب عليك أن الموسع كلي كما كان له أفراد دفعية، يعني أفراد عرضية تقع في زمان واحد، كان له أفراد تدريجية يعني أفراد طولية تقع على عمود الزمان ممتدة بامتداد عمود الزمان المأخوذ شرعا، يكون التخيير بينها بين منه يا أفراد الطولية التدريجية، يكون التخيير بينها يعني التدريجية كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا. قل مثل ما أن التخيير بين الأفراد العرضية عقلي، بين الأفراد الدفعية عقلي، التخيير بين الأفراد التدريجية الطولية أيضا عقلي. يقول يكون التخيير بينها يعني بين الأفراد التدريجية كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا، يكون عقليا. المصنف لو قايل أفراده مو أفرادها، مو، لأن احنا قاعد نتحدث عن الكلي، كلي مذكر، ولذلك هو قال كما كان له يعني للكلي أفراد دفعية، كان له يعني للكلي أفراد تدريجية، يكون التخير بينها كالتخير بين أفرادها يعني أفراد أفراد الكلي. ولعل المصنف عود الضمير مؤنثا باعتبار أن الكلي هو الطبيعة،
الكلي هو نفسه الطبيعة، والطبيعة مؤنث. ثم قال: ولا وجه لتوهم أن يكون التخير بينها شرعيا، بين منه الأفراد التدريجية، ولا وجه لتوهم أن يكون التخير بينها بين الأفراد التدريجية شرعيا كما نسب علما، كما نسب للعلامة. ليش؟ ضرورة أن نسبتها، أن نسبة الأفراد التدريجية إلى الواجب، إلى الكلي الواجب، نسبة أفراد الطبائع إليها، نسبة أفراد الطبيعة إلى الطبيعة، نسبة أفراد الطبائع إلى الطبائع. ومن الواضح إذا كان عندنا واجب طبيعة واحدة إلى أفراد متعددة، التخير يكون عقليا، كما لا يخفى ووقوع الموسع. هاي الجهة الثانية في الحديث عن الواجب الموسع يأتي عنها الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء.